الثامنة صباحا هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن قواتها المسلحة سترد على أي تحرك عدائي ضدها بشكل شامل وحاسم. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ مواقع عسكرية هامة في العمق السعودي. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بلدة برقة شمال غربي نابلس. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة الإيرانية، كما سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت. وقال رئيسي إن مناورات الرسول الأعظم 17 تعكس قدرة إيران وعزمها على الدفاع عن أمنها القومي، وهي علامة واضحة على إرادة الجمهورية الإسلامية لحماية مصالح الشعب الإيراني. وكان حرس الثورة الإسلامية اختتم المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بإطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا. حول تصريحات الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران جهوزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها القومي، مشددة وعلى لسان الرئيس إبراهيم رئيسي على أن أي تحرك عدواني ضدها سيقابل برد شامل وواسع وحازم. رئيسي أشار إلى أن مناورات حرس الثورة الإسلامية الأخيرة هي رسالة مهمة توضح أن إيران تمتلك القدرة الكافية للدفاع عن أمنها القومي، مضيفا أن رد إيران على أي اعتداء سيغير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة بشكل كبير. إيران وفي الوقت الذي تستعرض قدراتها الدفاعية فهي لن تتخلى أبدا عن الحوار، خاصة على المستوى الإقليمي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام إيران بالحوار لتسوية المشاكل الإقليمية، معلنا استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية العلاقات الثنائية. أمير عبد اللهيان شدد خلال استقباله مساعد وزير الخارجية العماني خليفة الحارثي على أن تنمية العلاقات مع الجوار من أولويات سياسة إيران، مشيرا إلى أن عمان تحظى بمكانة خاصة لدى بلاده، كما أعرب عن أمله بأن يتم إنهاء الأزمة اليمنية بالتعاون بين دول المنطقة لا سيما بين إيران وعمان. وكخطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار الدولي، أكدت إيران على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أنها لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مشيرا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن نشاطات إيران النووية كانت وستظل في إطار معاهدات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الاتفاق كان من أجل رفع الحظر، ونحن لن نقبل أبدا أن تظل إجراءات الحظر فيما يريدون منا أن نوقف الصناعة النووية. وثيقة الاتفاق النووي فقط كانت من أجل بناء الثقة والرد على الاتهام.
إسلامي شدد على أن أنظمة المنشآت النووية الإيرانية آمنة، مشيرا إلى أن إيران لن تقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي أن تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وقال أمير عبداللهيان إن طهران ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، معربا عن أمله في أن تتوفر الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمة اليمنية بجهود جميع دول المنطقة وخاصة إيران وعمان. بدوره أعرب الحارثي عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت، مؤكدا دعم بلاده للسبل السلمية والتفاوض للحد من المشاكل الإقليمية. تنطلق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الاثنين القادم بالعاصمة النمساوية. وستنعقد هذه الجولة من المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول المشاركة، بينهم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني. وفي وقت سابق خاطب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأطراف الغربية بالقول: لو أردتم التخلص من القلق فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي فيتعين إلغاء كامل الحظر عن إيران، مؤكدا استمرار طهران في هذه المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد. يمنيا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من دك مواقع عسكرية هامة وحساسة جدا في جيزان السعودية بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة. وقال العميد سريع إن هذه الصواريخ أصابت أهدافها متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني. من جهة أخرى، استشهد وأصيب 6 أشخاص بينهم امرأة وأطفالها جراء غارة للطيران العدوان على المناطق السكنية شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وشن طيران العدوان 10 الغارات على محافظات مأرب وصعدة وصنعاء وحجة. لتسليط المزيد من الأضواء حول تصعيد تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، نتوقف ورؤية وكيل وزارة الإعلام اليمنية نصر الدين عامر.
بالنسبة للضوء الأخضر الأمريكي، هو لم يعد مسألة تحليل، وإنما سبق هذا التصعيد الكبير تصريحات للمبعوث الأمريكي إلى اليمن عندما تحدث ودعا ما أسماهم باليمنيين إلى مواجهة ما أسماهم بالحوثيين، أي دعا إلى التصعيد وإلى المواجهة، وتحول من مبعوث قيل بأنه جاء من أجل السلام تحول إلى ناعق حرب وإلى بوق ينفخ في صور الحرب. فيعني هو بضوء أخضر أمريكي وتصريحات أمريكية واضحة. يعني الحديث عن تحقيق أهداف بعد هذه السنين الطوال لم يعد واقعيا، يعني لم يعد هناك هدف، وإنما أصبح اللا هدف هو القتل والتدمير ومحاولة إثبات الوجود. يعني السعودية اليوم تريد تقول، والأمريكي من ورائها، أننا ما زلنا أقوياء وبأننا لم نمتلك طيران وبأنه ما يزال يقصف. هي فقط ذكرت الشعب اليمني وذكرت الغافلين في الداخل في اليمن بأن هناك عدوان مستمر، وبأن دعاوي السلام التي تطلق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن السعودية ما هي إلا كاذبة وزائفة، وبأنه بدلا من فتح مطار صنعاء الدولي كإثبات حسن نية ومصداقية لجدية السلام، جاءوا لتدمير هذا المطار، وبدلا من تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ذهبوا لاستهداف الطرقات العامة والجسور والمستشفيات، وذهبوا لاستهداف المخابز ثم المجازر بحق الأطفال. بهذا الشكل هم أثبتوا ما كنا ذهبنا إليه من بداية العدوان، وأيضا منذ أن تحدثوا عن السلام قلنا بأنهم كاذبون في السلام وغير جادين، ولو كانوا جادين لفتحوا مطار صنعاء الدولي، جاءوا لتدمير هذا المطار. لو كانوا جادين لخففوا المعاناة عن النساء والأطفال وعن الجوع والمحاصرين، فجاءوا لقتل هؤلاء الناس. هم يعني وكأن الله أعمى بصائرهم، فجاءوا ليثبتوا ما أثبتناه وما قلناه، وأصبح هذا التصعيد سيحقق هدف واحد، وهو تحرك الناس إلى الجبهات لمواجهة هذا العدوان، وسيكون هناك رد لا محالة على هذه الجرائم.
اندلعت مواجهات شديدة الليلة الماضية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في محافظتي نابلس وجنين. أصيب خلالها مئات الفلسطينيين إضافة إلى جرحي جندي صهيوني في بلدة برقة شمال نابلس. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو 250 شخصا في قرية برقة، موضحة أن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في حالة خطرة. كما اندلعت مواجهة عند مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والذي أغلقته قوة الاحتلال لمنع وصول الشبان المساندين لقرية برقة، فيما دعت حركة حماس إلى النفير العام لنصرة أهالي هذه القرية. في سياق آخر، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وفاة أحد مقاوميها إثر جلطة قلبية وسط قطاع غزة. تظاهر ألف العراقيين في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس. وفيما أكدت مصادر إعلامية محلية أن القرار صدر بضغوط أمريكية، أصدرت أمانة العاصمة قرارا مماثلا بمنع إقامة نصب تذكاري لشهداء النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. حول التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، نستمع إلى التقرير التالي.
غضب شعبي عارم عن مشارع العراقي لا سيما العاصمة بغداد تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي الذي استشهد وقائد قوة القدس التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بعملية اغتيال جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي قبل عامين. الحشود الغاضبة احتشدت في ساحة الفردوس لمنع إنزال صورة الشهيد المهندس مرددة شعارات تطالب رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي بأن يلتزم حدوده بحسب تعبيرها. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قوات الأمن قطعت الطريق المؤدية إلى ساحة الفردوس بالكامل، مؤكدة أن القاظمي أصدر قرار رفع الجدارية بضغوط أمريكية. وتحمل جدارية الشهيد القائد أبو مهدي المهندس شعارا يتوعد بإخراج الجيش الأمريكي من البلاد. مصدر مطلع أفاد بأن قوة أمنية كبيرة كانت توجهت إلى الساحة لإنزال الصورة محذرا من العواقب الوخيمة لإنزالها. قرار الحكومة شهد ردود أفعال واسعة لقوى سياسية وحزبية وأكاديمية ودينية.
يعني فوجئنا مساء أمس الجمعة بأنه لا قرار لإزالة الجدارية الموضوعة في ساحة الفردوس. توقيت هذا القرار أو هذه الخطوة سيء جدا، يعني من الواضح فعلا أنه الحكومة تمتثل لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ كل قراراتها وكل توجيهاتها مقابل وعود لربما وعود معينة.
قرار إنزال جدارية الشهيد المهندس يأتي بعد أيام قليلة على قرار مماثل لأمانة بغداد بمنع إقامة نصب تذكاري لشهداء النصر الشهيدين سليماني والمهندس في مكان اغتيالهما قرب المطار من قبل الطائرات الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى موجة غضب عارمة مستنكرة ومنددة بالقرار. ورأى المحتجون أن القرار جاء أيضا بضغوط أمريكية، وطالب المحتجون بوضع حد لهذه الضغوط التي تشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وتحاول طمس التاريخ والهوية لهذين القائدين العظيمين.
إلى العناوين مجددا. إيران تؤكد أن قواتها المسلحة سترد على أي تحرك عدائي ضدها بشكل شامل وحاسم. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ مواقع عسكرية هامة في العمق السعودي. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بلدة برقة شمال غربي نابلس.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، إحجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، إحجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، إحجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أهل المزامط بالعمق العربي واللي هم أغلبهم من المنتمين إلى حظيرة آل سعود ومدخومين بالريال والبترو دولار السعودي، هذولة ما يخرجون عن حالتين، إما ما يقرون التاريخ وإما قارين، لكن ضاربين الضمير بنج وخاليه بالإنعاش إلى إشعار آخر. لكن حتى تتم الحجة للما يقرون واليقرون المغلسين، نوجه لهم قرصة وعي وتصحية ضمير بتصفح مختصر لتاريخ آل سعود، حتى نعرف بيها أصلهم وفرعهم وجذورهم، وما نتعمق زايد بالتاريخ عمي حتى لا نأخذ وقتكم، بس نتوقف عند أصلهم اللي برز بيام توغل جواسيس الاستعمار الإنجليزي بكل البلدان اللي كانت تحت سيطرة الزعامة العثمانية للبلاد الإسلامية، خصوصا بمنطقة غرب آسيا. وكبداية أقولكم آل سعود سموهم آل سعود انتماء لجدهم سعود ابن محمد ابن مردخاي اليهودي. منو هذا مردخاي؟ جايكم الخبر غاتي. اليوم راح احكي لكم قصة عجيبة من التاريخ، وريدكم تسمعوها زين يا بعد روحي. طبعا القصة موثقة في كتاب تاريخ آل سعود للكاتب السعودي ناصر السعيد اللي اغتالته المخابرات السعودية سنة 79 ببيروت. سنة 851 يعني سنة 1429 ميلادي، طلعوا مجموعة من عشية المصاليخ من قبيلة عنزة. وين متوجهين؟ متوجهين لعراقنا، للعراق. قاطع بيهم الدهر ويردون بلكي يلقولهم تشارة بالعراق بنقل كمشيس حنطة لو شعير لو تمرات من البصرة العشيرتهم الكاتلها الجوع بوسط صحراء نجد. بالبصرة اتعرف أفراد العشيرة على تاجر يهودي اسمه مردخاي ابن إبراهيم ابن موشي، فضمن مفاوضات البيع والشراء سألهم هذا التاجر اليهودي انتم منين؟ من يا عشيرة أو قبيلة؟ فقالوا له احنا من قبيلة عنزة، فخذ المصاليخ. اليهودي بس سمع هالجواب منهم قمز قام يشبق بيهم واحد واحد. هم تعجبوا وقالوا له يا لخو وش الموضوع؟ قالهم انا هم من فخذ المصاليخ، لكن هاجرت ويا أبوي للعراق واستقر بي الحال بالبصرة بسبب خصام وثارات صارت بين أبوي وأفراد من قبيلة عنزة. أفراد العشيرة ظلوا حائرين هذا الرجال صدق حكيه لو كذب، لكن مو هذا المهم عندهم. المهم هو أنه من خلص القص ماله أمر خدمه وعماله أن يحملون بعرانهم بكياسة الشعير والحنطة والتمذ العراقي والتمر. الجماعة طار عقلهم من كرم هاليهودي، هم ما مصدقين يحصلون لهم كيسين حنطات وشعيرات وحفنة تمر، وهسه صارت كياسة وبيها التمذ العراقي. قاموا يصيحون يا ابن العم وش هالكرم، وصار التاجر اليهودي المجهول الأصل والفصل والجذور ابن عمهم ونص ومن خالتهم بعد. من راد أفراد قبيلة العنزة اللي رجع إلى نجد طلب منهم اليهودي مردخاي أن يرافقهم، فطبعا رحبوا بيه وقالوا لعين فراش وعين غطى ابشر يا ولد العم، وراحوا ياهم الى نجد وصاروا عشية المصاليخ مرتزقة مردخاي للدعاية اله بين القبائل النجدية، الى على انه هذا ابن عمنه، وصار عدة انصار لكن واجه معارضة ومضايقات من بعض كبار ابناء نجد، وكان على رأس المعارضين الشيخ صالح السليمان العبد الله التميمي من مشايخ الدين بالقصيم، وكان يتنقل هذا الشيخ بين المناطق النجدية والحجاز واليمن، فانجبر التاجر اليهودي مردخاي أن يغادر القصيم ويروح للأحساء، وهناك شوية غير اسمه سواه مرخان ابن إبراهيم ابن موسى، لكن هم ما فلت هاي اللعبة وظلت بعض القبائل التابعة وتريد قتله لأنهم عرفوا نواياه، فلجأ إلى منطقة يم منطقة العارض اللي اسمها الرياض حاليا، وطلب الجيرة من شيخ العشيرة اللي بعدين قتله واستولى على المنطقة ببذل الأموال وشراء الذمم والاغتيالات، وغير اسم المنطقة وسماها الدرعية. ليش درعية؟ تيمنا بالدرع اللي اشتراه يهود بين القينقاع من أحد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله سنة 3 للهجرة، من ادعى أنه سلب درع الرسول في غزوة أحد، فاليهود احتفالا بالنصر اللي يعتبروه انتصارهم لأن هم اللي دعموا المشركين بالسلاح لقتال الرسول صلى الله عليه وآله، مشت عليهم كذبة ذاك المشرك المدعي واشتروا الدرع بأغلى ثمن. مردخاي اليهودي الجد الأكبر لآل سعود سمى المنطقة اللي استولى عليها سماها الدرعية، هاي اللي راح ينولد بعد سنين بيها محمد بن عبد الوهاب، سماها الدرعية تيمنا بالدرع اللي اشتراه أجداد يهود بين القينقاع على أساس أنه درع الرسول محمد صلى الله عليه وآله اللي سلب منه أحد الأعداء في غزوة أحد. مردخاي استقر بالدرعية وأعلن إسلامه واتخذ 3 أساليب استراتيجية بالتعامل ويا أبناء القبائل النجدية وغيرها. أولاً اغتيال كل المشايخ اللي كانوا يعارضوه ويفضحون نواياه. 2 شراء ذمم الوجهاء وضعاف النفوس وإغداق الأموال عليهم لاتباعه وتوسيع سطوته على القبائل. 3 الزواج من أكبر عدد من النساء وإنجاب أكبر عدد من الأولاد. قصتنا يا أبويا عن تاريخ آل سعود إلها تتمه بالحلقات القادمة إن شاء الله، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ممودعين بالله ورسوله.
غيض من فيض.
المسيح كان إلى شيرة، لما جاي تعيد عيد ميلاد المسيح راح تستعيد شيرته، تستعيد أخلاقه. لأنه مثلا يعني أنا لما أقرأ بعض الشرائح من شير الأنبياء ما في شك تقدم لي عظة وعبرة. المسيح عيسى عليه السلام مر يوم من الأيام لقى لواحد ملقا بالصحراء، هذا لا يبصر ولا يسمع وجسمه كله كأنه قرحة واحدة، شاف شفتيه يتحركان، دنا إليه، أصغى إليه، سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له تعال انت شنو ضال منك سالم حتى ابتلى بك، عافاك شنو بيش؟ قال لي والله عافاني بأن جعل في قلبي من الإيمان ما أشكره على جميع ما نزل بي، على جميع الأشياء اللي نزلت بي الله أعطاني قدرة وصبر وإيمان وغيري حرم من هذا، هذا اللي انحرم من هذا نعم أنا أعتبره هذا محروم وأعتبره معاقب، بينما أنا معافى والحمد لله لأن الله رزقني من الإيمان ما أشكر معه الله مع جميع ما نزل بي. يقول عيسى اهتز من هالموقف الأخلاقي الرائع هذا، اهتز له من أعماقه. اتأمل أنا جاي احتفل بعيسى عليه السلام مثلا، أقرأ لي قضية من هالأخلاقية من هالنوع، أشتجلي شيرة، أتعلم من عنده، أتعلم من أخلاقه. ومرة لا ولا جاي احتفل بالأعياد، والاحتفال بالأعياد من هذا النمط اللي تشوفه يعني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي نناقش فيه خفايا وغياهب الكيان الإسرائيلي وما تعصف به من انهيارات داخلية وانتهاكات لحقوق الإنسان وسياسات التمييز العنصري واعتداءات على الشعب الفلسطيني. وفي حلقة اليوم سنتحدث بالدراسة والتحليل حول استمرار الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في القدس المحتلة وارتفاع نسب الانتحار والفقر وتزايد العنف في المجتمع الصهيوني. عنوان حلقة اليوم: اعتداءات صهيونية مستمرة على الفلسطينيين.
سيداتي أنساتي سادتي، الاعتداءات الصهيونية على بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة لم تتوقف. فبعد الشيخ جراح انتقلت عملية مصادرة بيوت الفلسطينيين إلى حي سلوان، حيث يقاوم أهلها الاعتداءات الإسرائيلية. نعم أعزائي الكرام، أعاد هدم بيوت بعض المقدسيين في الفترة الأخيرة مسألة هدم بيوت الفلسطينيين إلى واجهة الإعلام من جديد، فهي قصة يعيشها الفلسطينيون منذ العام 1948 للميلاد، أو ما اصطلح عليه بعام النكبة، وتعتبر هذه القضية من أخطر ما يواجهه الفلسطينيون من ممارسات الاحتلال المختلفة، وتعود في أصولها إلى عدة جوانب، ولفهم دوافعها وأهداف الاحتلال منها لابد من دراسة وتحليل تلك الأسباب والأساليب والأهداف حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، ونخلص إلى الكيفية التي من خلالها يمكن تطويق تلك الظاهرة ومكافحتها قدر الإمكان.
مستمعين الكرام، هدم المنازل الفلسطينية سياسة صهيونية قائمة منذ وطأت أقدام الصهاينة أرض فلسطين، وهي فكرة تتوافق مع أصل الفكرة الصهيونية العنصرية التي يعمل الاحتلال من خلالها على طرد الشعب الفلسطيني والحلول مكانه بكل الوسائل ومن ضمنها هدم المنازل. ولذلك كانت ولا زالت هذه السياسة متبعة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، فبهدم المنزل يمكن مصادرة الأرض وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والبيت عنوان التجذر في الأرض، وباقتلاع البيت تقتلع جذور الإنسان من أرضه ويصبح في مهب الريح. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج لهذه الحلقة، الأستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي من العراق. السلام عليكم أستاذ الموسوي، ما هدف الاعتداءات على بيوت الفلسطينيين في حي سلوان؟
يعني بكل تأكيد كيان الصهيوني يحاول جهد إمكانه أن يخلق بؤر لا استقرارية في مناطق كثيرة، جزء من المناطق الفلسطينية، ويعتقد استفزاز المواطن الفلسطيني من أجل دفعه اتجاه التصعيد، اتجاه كثير من العمليات التي تحاول أن تشوه سمعة الفلسطينيين بيئة اجتماعية تحاول أن تسترد ما سرق منها من خلال الكيان الصهيوني، وهي تعتقد أن هذه وتؤمن أن هذه الاعتداءات هي جزء من مشروع تهجير الفلسطينيين وعدم السماح لهم حقيقة بالبقاء واستفزازهم، وبالتالي تصبح مناطقهم مناطق غير مستقرة.
أعزائي الكرام، الفكرة الصهيونية فكرة عنصرية تنفي الإنسانية عن الآخر وتجعله كائنا مجردا من كل الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الناس على الأرض. وفي إطار استهداف العائلة الفلسطينية من قبل الاحتلال، يعتبر استهداف المنزل بالهدم عنوانا لتحطيم تلك العائلة وتفتيتها وتشتيتها وإفقادها القدرة على تنشئة أطفالها في ظروف مناسبة وصحية. يعتبر استنزاف الفلسطينيين ماديا وإفقارهم أحد أهم أهداف الاحتلال في إطار معركة إنهاك الفلسطينيين وتهجيرهم، ولذلك يستنزف الاحتلال الفلسطيني برسوم ترخيص مبالغ فيها للبناء وفي أضيق الحدود، ومنع الفلسطيني من التوسع العمراني وترميم منزله وفرض غرامات كبيرة على المخالفين. فالفلسطيني ممنوع من البناء إلا في مناطق ضيقة، مما يسبب اكتظاظا هائلا في السكان والبناء العشوائي، ويضيق عليه بالترخيص.
وبالتالي مستمعينا الكرام، يضطر للبناء بلا ترخيص من الاحتلال، وهنا يتركه الاحتلال يبني كما يريد حتى يسكن في البيت، ثم يقوم بفرض مخالفات مالية مبالغ فيها ضد الفلسطيني ويجره للمحاكم التي تستنزفه ماليا ونفسيا، ثم يجبره على هدم منزله بيديه أو أن يهدمه الاحتلال ويجبره على دفع تكاليف الهدم، وفوق ذلك السجن وما يسمى بالخدمة العامة. وفي هذه الحالة انتقل الاحتلال في سياسة هدم المنازل من عصابات تهدم القرى والمدن وتعيث فيها فسادا إلى قوننة الهدم ليتناسب مع واقع دولة عنصرية تسعى لتهجير أصحاب الأرض عبر قوانين أقرتها خصيصا لاقتلاع الفلسطيني من أرضه. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ جاسم الموسوي. أستاذ الموسوي، هل استطاع الكيان الصهيوني من خلال هدم بيوت الفلسطينيين أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويحطم معنوياته؟
أولاً، هذه لم تكن محاولة جديدة من الكيان الصهيوني لزرع أو زعزعة الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني، وكانت سياسة متبعة ومنهجة بشكل كبير جداً، وهناك دول عظمى دعمت هذه السياسة من أجل أن تتزعزع الروح الفلسطينية. اليوم نتحدث بعد مرور 7 عقود من الجهاد للآباء والأبناء والأجداد بالثبات على أرض فلسطين، وعلى عدم التأثر بمحاولات الكيان الصهيوني لزعزعة الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني، أقول بكل صراحة تزداد يوما بعد يوم قوة الثبات الفلسطيني بالأرض والدفاع عن الأرض. وأنا أعتقد أن الكيان الصهيوني حاول بشتى الطرق محاولات أخرى غير محاولات الترهيب، حتى في محاولات الترهيب من أجل أن يغادر المواطن الفلسطيني نفسيا معنويا حبه لفلسطين للأرض لهذا الوطن الذي يجب أن يحرر ولابد أن يحرر. وهذه ليست إنشاء، إنما واضح جدا أن جميع الخيارات التي حاولت أن تدمر الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني، بالعكس أن هناك فرق كبير جدا بين 60s القرن الماضي و70s القرن الماضي والتمسك الفلسطيني الذي نشاهده الآن. يعني نحن نتحدث بالـ2021 نتحدث عن تمسك وثقافة وقوة وقوة جيش ورباط فلسطينية، فهذا أنا أعتقد هو أحد أهم الأسلحة التي أفشلت كل المخططات وخصوصا الكيان الصهيوني بأنها قادرة على أن تزعزع الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني أو المواطنة الفلسطينية وحتى الطفل الفلسطيني.
مستمعي الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: اعتداءات صهيونية مستمرة على الفلسطينيين. كما أسلفنا أيها الأحبة أن الكيان الصهيوني يحاول من خلال تطبيق جريمة هدم البيوت الفلسطينية يفرض على الفلسطينيين نمط حياة وعيش وسلوك يومي يمليه عليه بقوة قانون الاحتلال. إنه من الواضح أن السياسة الإسرائيلية تجاه القدس المحتلة أصبحت مركزية في موضوع التهويد وتطبيق قانون الغائبين، الذي من خلاله قامت سلطات الاحتلال بالسيطرة وسلب الأراضي من الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم.
مستمعينا الأفاضل، خلال الفترة الماضية جرت الكثير من عمليات المصادرة والسلب، وأن تطبيق هذا القانون بشكل مكثف على منطقة حي سلوان الذي يعتبر من أكبر الأحياء المتاخمة لسور القدس المحتلة هو جزء من سياسة التهويد في محاولة للاحتلال الإسرائيلي إطفاء طابع يهودي بشكل كامل على هذه المدينة من خلال الاستفزازات التي تحصل بشكل يومي ضد أهاليها. إنما يحدث في حي سلوان كان قد جرى قبلا في حي الشيخ جراح، لكن اللافت في الأمر أن قرارات ما يسمى بمحكمة العدل العليا بداخل الكيان، خاصة فيما يتعلق بحي الشيخ جراح، أوجدت نوعا من السابقة القانونية بمصادرة الممتلكات والأراضي بشكل جديد، بمعنى أن هناك قرارات صدرت فيما يتعلق بحي الشيخ جراح تتيح للفلسطيني استئجار ما يملكه من اليهودي الذي يحتل أرضه، وبالتالي تشكل سابقة خطيرة جدا على المستوى الفلسطيني، الأمر الذي انسحب على حي سلوان إضافة إلى أحياء أخرى، بمعنى أنها بدأت تأخذ طابعا شموليا. أعزائنا الأفاضل، ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ الموسوي. أستاذ الموسوي، هل تعتقد أن الكيان الصهيوني سيتمكن من تحقيق حلمه الشيطاني بتفريغ وسط البلدة القديمة وجوارها من الأحياء المحيطة بها من الفلسطينيين عبر سياسة هدم المنازل وتشريد السكان الفلسطينيين؟
يعني بكل تأكيد سياسة توسعية الكيان الصهيوني هي عازمة حقيقة على أن تزيح أكبر عدد من الفلسطينيين المصلاة من أراضيهم، وبالتالي بناء مستوطن. أنا أعتقد في ظل هذه الظروف التي للأسف الشديد تدار لصالح الكيان الصهيوني على مستوى الدعم الدولي أو الصمت الدولي، بكل تأكيد أعتقد سيتمكن حقيقة من يزيح وسط المدينة ومثل بحجة بناء حديث وهي مستوطنات توزع للإسرائيليين أو للنازحين المهاجرين لليهود من بقاع العالم، لأنني أعتقد لا توجد تلك المقاومة المدعومة. يعني على مستوى الشارع نعم هناك مقاومة، على مستوى أهالي فلسطين واستحقاقاتهم بهذه الأراضي نعم، ولكن لا يوجد دعم دولي، هناك صمت كبير جدا، وهذا الصمت يساعد الكيان الصهيوني في هذه التوقيتات الزمنية من أن ينجح حقيقة في هدم كثير من هذه المنازل ومن ثم بناء مستوطنات. هذه المستوطنات يعتقد أنها ركيزة لترسيخ الوجود الكيان الصهيوني في تلك المناطق. طبعا وسائل المقاومة الفلسطينية واضحة نوعاً من المقاومة، مقاومة كبيرة جدا، وهي ما شاهدته من خارج الأراضي من غزة ومن قطاع الغربية، وهذه استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة لضرب الجرس. لكن أعتقد أن المقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر بالحجارة أكثر من الحجارة أكثر من الاعتصامات. يعني لا أعتقد ستكون هناك وسائل أخرى للفلسطينيين، وهم عزل في تلك المناطق من أن تكون المقاومة تأخذ شكلا آخر وصورا أخرى من أشكال المقاومة في المقاومة العنفية. ولذلك أعتقد الوسائل المتاحة للمواطن الفلسطيني وأن تكون هناك تظاهرات اعتصامات رمي بالحجارة محاولة إزعاج الكيان الصهيوني.
وأخيرا أعزائي الكرام، نقول أن هدم المنازل والقرى الفلسطينية مرتبط ببرنامج احتلالي عنصري يسير وفق رؤية ومخطط استراتيجي، فعملية الهدم لا تتم عشوائيا، ولكنها تتم وفق رؤية عنصرية ووفق رؤية المشروع المخطط له. فعمليات الهدم المنظمة التي تمت خلال العام 1948 للميلاد، ومنها تهجير وتدمير غالبية قرى القدس الواقعة بين يافا والقدس على سبيل المثال، وتلك التي جرت في قرى اللطرون الثلاثة عام 1967 للميلاد، وما يجري الآن في قرى الفلسطينيين في النقب وأيضا في حي سلوان وقبلها في حي الشيخ جراح، كل تلك العمليات لها علاقة بتنفيذ المشروع المخطط له.
مستمعينا الكرام، الكثير من الدراسات أثبتت أن هناك تناسبا بين سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبين البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بل ثبت بالتجربة أن ما يسمى بعملية التسوية كان له أثر خطير على السياسات الاستيطانية في البناء والهدم. فكلما ثار الشعب الفلسطيني كانت سياسات الهدم والبناء تتراجع، وكلما ارتفعت وتيرة عملية التسوية ارتفعت معها باتجاه تصاعدي حاد عمليات هدم بيوت الفلسطينيين وبناء بيوت للمستوطنين. أجل، إن سياسة هدم المنازل الفلسطينية جزء من واقع الاحتلال العنصري، ولا يمكن إيقافها إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كانت تحمل عنوان اعتداءات صهيونية مستمرة على الفلسطينيين. إلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، نتابع البحث بشأن أحد كبار الفلاسفة والحكماء والعرفاء الإيرانيين، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، المعروف بالشيخ إشراق، الذي كان له دور كبير في إثراء الفلسفة والحكمة والعرفان الإسلامي، ومن المؤسسين لأهم مدرسة في الفلسفة الإسلامية. أعزائنا، ولد فيلسوفنا السهروردي المعروف بالشيخ إشراق وصاحب الحكمة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية عام 549 للهجرة في قرية سهرورد في ضواحي زنجان بشمال غرب إيران، وعلى أثر وشاية الواشين وبعض العلماء الذين لم يتحملوا أفكاره ورؤيته الفلسفية في حلب التي زارها للتزود من مكتباتها، قتل بأمر من صلاح الدين الأيوبي، وكان يتمتع بذكاء خارق مكنه من دراسة العلوم الدينية والفلسفة، وسرعان ما أصبح من كبار الأساتذة، وقد أوجد السهروردي مدرسة فلسفية جديدة باسم حكمة الإشراق، إذ كان وخلافا لباقي الفلاسفة يعتقد بأن العقل والاستدلال غير كافيين للتوصل إلى حقائق الأشياء، وأن السلوك العرفاني يعتبر ضروريا للتوصل إلى المعرفة. هذه الأفكار كانت السبب في تصاعد نقمة معارضيه عليه، والتي كانت وراء المؤامرات ضده لاعتقاله وقتله. وللسهروردي أو شيخ الإشراق مجموعة تبلغ 50 مؤلفا، منها الحكمة الإشراقية والمبدأ والمعاد والتلويحات الذي كتبه باللغة العربية، وأيضا بارتوناما باللغة الفارسية، والتي بيّنت بمجملها الصورة الواقعية عن حقيقة وطبيعة حياته، خاصة لجوءه إلى التلميحات والتمثيلات في كتاباته. في حلقتنا هذه أحبتنا المستمعين، سنتعرف على مكانة السهروردي عند كبار المفكرين والفلاسفة الغربيين ومدى ما يعرفونه عن السهروردي. من بين المفكرين والمتخصصين في فلسفة السهروردي في الغرب، نشاهد الأستاذ الإيراني السيد حسن نصر، الذي بدأ في نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي بتعريف السهروردي ومدرسته الفلسفية للغرب. ومن أولى الأعمال التي قدمها السيد حسن نصر انتشار مجموعة من مؤلفات السهروردي باللغة الفارسية، وكتب لها المقدمة. وأيضا للسيد حسن نصر مجموعة من المقالات التي نشرها بشأن السهروردي، حيث تضمنت بعضها مقاطع من كتابات فيلسوفنا
شيخ الإشراق، فيما تطرق خلال مقالات أخرى لانتشار الفكر الصوفي في شبه القارة الهندية وكذلك في الغرب، ولم تقتصر كتابات حسن نصر على اللغة الفارسية إذ كتب بعضها باللغة الإنجليزية. وبصورة عامة إن حسن نصر خطى خطوات كبيرة في إطار تعريف السهروردي للغرب. أيها الإخوة والأخوات من الأساتذة الإيرانيين الذين أجروا تحقيقات بشأن الفيلسوف السهروردي أو شيخ الإشراق والأستاذ مجيد فخري، ولفخري سلسلة من المقالات باللغة العربية بشأن فلسفة السهروردي، وتعرض لها في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية وكذلك في كتاب الفلسفة وآثار الفلسفة اليونانية في الإسلام الذي خصص أبوابا للنقد الذي وجهه السهروردي للمشائيين الذين استلهموا أفكارهم من فلسفة أرسطو أو الفلسفة اليونانية بصورة عامة. إلى جانب الأستاذ مجيد فخري هناك مجموعة من الفلاسفة الذين بذلوا جهودا حثيثة في تعريف السهروردي، منهم الفيلسوف البريطاني ريتشارد نيتون الذي تطرق للحكمة الإشراقية في الكثير من كتاباته وتناول الهيكلية الأفلاطونية الحديثة للنظام الميتافيزيقي للسهروردي، إذ يعتبر السهروردي فيلسوفا وعارفا صوفيا. وهناك أيضا الفيلسوف الباكستاني إقبال اللاهوري الذي كتب الكثير عن فلسفة السهروردي باللغة الإنجليزية خاصة في كتابه مسيرة الفلسفة في إيران الذي خصص فصولا فيه لمناقشة التصوف والسهروردي والحكمة الإشراقية. أهلا بكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، ترجمت أغلب أبحاث السهروردي الفلسفية للمرة الأولى من قبل الأستاذ والمحقق في جامعة هارفارد بأمريكا ويليام إم ثاكستون، والتي طبعت موسوعتها للمرة الثانية مؤخرا في أمريكا، وقد كان لهذه التراجم الأثر البليغ في نشر مفاهيم وتعابير الحكمة الإشراقية من قبل بعض الأدباء الأمريكيين أمثال ويليام بليك وويليام بي بيتس الذين تعرضوا في قصائدهم لحياة التصوف مستخدمين بعض تعابير السهروردي في أشعارهم. أما الباحث المعاصر صلاح سالم علي فهو يناقش في مقالاته المضامين الإشراقية أفكار وأشعار ويليام بليك وويليام بيتس، والتي كان للسهروردي تأثيرات على هذين الشاعرين. للمرحوم مهدي حائري يزدي شرح باللغة الإنجليزية على آراء السهروردي فيما يتعلق بالعلم الحضوري وذلك في أصول نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية، ويعتبر كتاب العلم الحضوري أحد أهم مؤلفاته في مجال الفلسفة الإسلامية، ومن جملة المؤلفات المغمورة حول السهروردي باللغة الإنجليزية مقالة لإدوارد جورجي الذي يبحث فيها إحياء المدرسة الإشراقية في العصر الحديث. مستمعينا الكرام، أما أنطوني توفي فيضع تحت المجهر استخدام السهروردي للرمزية، حيث يقارن استخدامه لرمز النور مع منهج الغزالي معطيا تحليلا مقارنا، وذلك من خلال مقالته الرمزية والخيال في كتاب السهروردي صوت أجنحة جبرائيل. وقد سبق حسين ضيائي الآخرين في تناوله موضوع منطق السهروردي، حيث طرح ولأول مرة مسألة امتلاك السهروردي لنظام منطقي راق واضح المعالم، مميزا بينه وبين الفلاسفة المشائين، وله في هذا الموضوع عدة مقالات وكتاب واحد تحت عنوان العلم والإشراق. لعل أهم مؤلفات ضيائي ترجمته الأخيرة للفلسفة الإشراقية. ومن الكتاب الآخرين يمكن الإشارة إلى جون وولبرج الذي تناول في كتابه علم النور الإلهي نقدا علميا مع شرح بشأن ما كتبه قطب الدين الشيرازي وباقي الفلاسفة والمفسرين للحكمة الإشراقية وآراء السهروردي. بعد صدور المؤلفات بشأن السهروردي، قام بعض الطلاب الجامعيين بكتابة رسالاتهم للحصول على شهادة الدكتوراه بمناقشة فلسفة السهروردي، كالدكتور ميشيل بايلبلي الذي خصص رسالته عام 1970 لمناقشة الجانب الأدبي والتعبيري في قصص السهروردي بعنوان عقل الإشراق، الذي يعتبر دراسة لقصص السهروردي المنظومة، وهي دراسة تحليلية شاملة حول قصص السهروردي الفارسية مبرزا قيمتها الأدبية. رسالة الدكتوراه لكاظم الطهراني التي سلط فيها الضوء على الرسالة الصوفية الأربع للسهروردي من خلال تقديم تحليل شامل عن رمزيته، وله رسالة أخرى حول معنى الشيخ في مؤلفات السهروردي. أعزائنا الكرام، هناك أيضا للفيلسوف الإسباني أراغوس خوان مانويل كتاب بعنوان الفكر غير العقلاني الإسلامي، الذي تناول فيه تصوف السهروردي وبحث الجوانب غير العقلانية كما يصطلح عليها في فلسفة السهروردي. وفيلسوف إسباني آخر ومحقق مرموق في ميادين الفكر الإسلامي هو ميغويل هرنانديز، يركز على الرمزية المعنوية في فكر السهروردي في كتابه الرمزية في الفلسفة الإسلامية ابن سينا والسهروردي، ويقارنها برمزية ابن سينا، وبشكل خاص يقوم بمقارنة معنى تحليق الطيور في مفهوم السهروردي ومفهوم رسالة الطير. هناك أيضا بحث حول القالب الصوفي والفلسفي للحكمة الإشراقية في كتاب لكروز هرنانديز، مبينا العلاقة بين المقولتين. ونضيف إلى هذه المجموعة رسالة الدكتوراه عن السهروردي للمحقق الأرجنتيني الشاب أندريا دويتا، حيث يسعى فيها إلى ترجمة بعض مؤلفات هذا الفيلسوف إلى الإسبانية. في السنوات الأخيرة استحوذت مؤلفات السهروردي على اهتمام الباحثين اليابانيين بالرغم من قلة مؤلفاتهم في هذا الموضوع. من جملة هؤلاء توشيكو إيزوتسو الذي استطاع بالتعاون مع هنري كوربن وسيد حسين نصر، وذلك في عقد السبعينيات، بتربية جيل من الطلاب المهتمين بهذا الفيلسوف، من بينهم أكيرو ماتسو موتو الذي درس على يد الأستاذ أشتياني أحد المفكرين الإيرانيين وترجم كتاب رسالة الوجود لجلال الدين دواني، وكتاب جدير بالذكر هو نظرية ابن سينا والسهروردي في حقل الوعي الذاتي. أعزائنا، كانت هذه الدراسة ملخصا عن آخر الأعمال باللغات الأوروبية حول السهروردي، رغم أنه لم تلحظ جميع ما كتب في هذا المجال، وما من شك أن هناك متسعا لمؤلفات جامعة حول السهروردي باللغات الحية، مؤلفات من تلامذة هذا الأستاذ والمعلم الكبير الذي انقطع عطاؤه عن العالم باستشهاده. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. شكرا لكم، إلى اللقاء. Mm-hmm.